بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية المجموعة من كتاب الشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من القواعد التي ذكرها الشيخ العلامة رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قوله: ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، أليس كذلك؟ نعم، أخذنا هذا؟ لا ما قاعدة: ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة مهمة جدا وذهبية، فإن الأدلة الشرعية لا ترفع إلا بأدلة شرعية، لا ترفع بأقيسة ولا ترفع بفتاوى ولا ترفع باجتهادات، إذ ليس هناك اجتهاد مع نص. فإذا ورد الدليل الشرعي من كتاب وسنة فيرفع هذا الدليل أيضا بدليل من الكتاب والسنة، فيقال هذا عام خصص، هذا مطلق قيد، هذا منسوخ، لكن لا ندخل كلام أحد من أهل العلم على النص فنرفع النص بكلام عالم، نرفع النص بكلام عالم. ولهذا نرى أن أهل السنة والجماعة أن العلماء يذكرون في باب النسخ، في باب النسخ هل ينسخ، هل السنة تنسخ القرآن، وهل السنة الأحاد تنسخ السنة المتواترة، وكذلك التخصيص، وذلك لدلالة أو لعظم دلالة القرآن والسنة المتواترة، فتكلمون فيما هو أقل من السنة المتواترة، فكيف نتكلم إذن في كلام عالم؟ فكلام العالم لا يعارض به النص. إذا قيل لك قال الله قال رسوله وأنت تقول إن هذا النص غير معمول به، يبقى إذن بقال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذا نص منسوخ، نسخه ماذا؟ نسخه قول الله عز وجل كذا. فنحن عندنا التوجه إلى القبلة، التوجه إلى بيت المقدس، هذا ثبت بنص. ما الذي رفع النص هذا وأمر بالتوجه إلى الكعبة؟ نص. إذا لم يأتي نص ما نرفعه أبدا. كذلك عام خصص، خصص بنص، ما يخصص بقول أحد. كذلك هذا نص ما ينسخ بقول أحد، فلا يرفع الدليل إلا دليل مثله. قاعدة: مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، صحيح، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب من صاحب الشريعة. أيضا فعل أحد الناس لا يؤخذ منه شرع إلا إذا وافق شرعا، إلا إذا وافق شرعا، فإن وافق شرعا أخذنا بفعله، كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث لما جاء وقال: أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى بهم صلاة رسول الله. هذا الفعل يؤخذ ليه؟ لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل أحد الناس ما يؤخذ منه شريعة، ولا يقال أنا مثلا أنا أتسوق باليمين أو بالشمال، فلا يقال التسوق سنة. لماذا؟ لأنني رأيت هشاما يتسوق باليمين أو بالشمال، لا، ما يقال فعل أي عالم سنة. لكن إذا دل على فعل هذا سنة ثابتة فيكون فعل هذا الحجة في المستند الذي استندت إليه في فعل هذا أو في قول هذا. لكن النظر إلى فعل صاحب الشريعة، فعل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ نقول لا، من الأفعال ما يدل على الوجوب، من الأفعال ما يدل على الاستحباب، من الأفعال ما يدل على الإباحة. فإن كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، وإن كان بيانا لمجمل مستحب فهو مستحب، وإن فعل شيئا وأمر به وبين أن هذا الفعل مستحب يكون مستحبا. فإن لم يتعلق به شريعة فيكون مباحا. فلبس النبي للعمامة لم يرد فيه نص أنه تعبد الله بذلك، فيكون من باب الإباحة ونوافق عادة قومه. النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وبات في المزدلفة، ولم يرحل صلى الله عليه وسلم عن المزدلفة إلا بعد طلوع بعد صلاة الصبح، فدل هذا على أن المبيت في المزدلفة واجب، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كذلك أمر بالمبيت في المزدلفة، لأنه لما رخص للضعفة دل هذا على وجوب المبيت في المزدلفة لغير الضعفة. وعلى هذا قس، وقد يكون واجبا أو ركنا كوقوف بعرفة، قال الحج عرفة ووقف بعرفة، فعله هذا صلى الله عليه وسلم يقتدى به ويكون واجبا إذا وقف إلى الغروب، ويكون ركنا إذا وقف أي جزء بليل أو نهار. فالشاهد من هذا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل قد يدل على الوجوب على الاستحباب على الإباحة على حسب التفصيل، وهذا إنما فعل صاحب الشريعة. ولهذا صنفوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا أفعال الصديق ولا قالوا أفعال الفاروق، إنما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإيه؟ ينظر إلى التعبد، هل النبي تعبد به أم لا؟ أما كثرة الفعل أيضا لا تدل على الوجوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، هذا ما تركه، ومع ذلك ما يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب. أيضا تقول يقول الصحابي رأيت النبي ما لا أحصي يتسوك وصائل، فهذا لا يدل على الوجوب بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته بالسواك، هذا ما يدعو. أيضا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر حضرا وسفرا، ولا يدل ذلك على الوجوب، إلى غير ذلك. نعم. قاعدة، إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. الله أكبر. إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، لا عدوى ولا طيرة، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا إثبات عدوى، هذا نفي العدوى. بدل ما أقول نسخ ومنسوخ وكذا وأرجح هذا الحديث على هذا الحديث، أنظر هل يمكن أن أجمع بينهما جمعا مستقيما أعمل فيه بالنصين؟ الجواب نعم، فهذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى، هذا محمول على نفي العدوى على طريقة الجاهلية، وهذا إثبات العدوى على الطريقة الطبيعية التي خلقها الله عز وجل. إذن يمكن أن أجمع بين النصين قبل أن ألجأ إلى الترجيح. طيب إذا لم أستطع نلجأ إلى الترجيح، ترجيح أحيانا يكون حديثي، هذا حديث في الصحيحين، هذا حديث حسن، فنقدم هذا على ذاك، هذه الرواية هذه الزيادة منكرة كما قرأنا اليوم في أبي داود رواية في كلب الصيد أكل أو لم يأكل، والزيادة هذه منكرة مثلا، فنقول بهذه الزيادة، هذه الزيادة التي عليها مدار الخلاف فزيادة منكرة فنطرح هذه، أو مثلا نرجح باعتبار كون الراوي صاحب القصة كما يرد مع عباس عند البخاري أن النبي تزوج ميمونة ومحرم، بينما تذكر ميمونة نفسها ألا أن النبي تزوجها وهو حلال، ويذكر ذلك أبو رافع صاحب القصة فنذكر ذلك، وهكذا. أو النسخ، إذا عرفنا التاريخ إما من النص نفسه كنت لأتكم عن زيارة القبور فزوروها فالناس أذكركم الأخيرة، أو من غير النص مما اتفقوا عليه في النسخ كآية الرجم مما جاء الحديث دالا على أن آية الرجم منسوخة. نعم. قاعدة، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، هذا إذا كان النسخ ظنيا، يعني هل نسخ أو لم ينسخ. أما إذا تيقنا من النسخ عملنا به، إذا عرفنا التاريخ إذا جاء في النص النسخ كبيت المقدس أو كذا، فما نقول نجمع بين بيت المقدس التوجه إليها والتوجه إلى الكعبة، ما نقول هذا. ليه؟ لأن النص واضح في النسخ. أما مثلا حديث أبي هريرة في حديث
بصرة وحديث طلق في مس الذكر نقول طلق، حديثه كان في أول الإسلام أو في آخره، ونقول هذا احتمال فيه النسخ، احتمال النسخ وكذا ما نثبت به إيه؟ ما نثبت به نسخا إلا إذا تقن من النسخ. قاعدة: إذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، زي علة الإسكار. فالخمر مسكرة، لكن إذا استحالت الخمر بنفسها وذابت علة الإسكار، استحالت الخمر وصارت خلا بنفسها، خلاص ذهبت العلة، فالحكم يدور مع علته. لكن قد يكون إظهار هذا لبيان وصف لا يترتب عليه الحكم، فمن الخطأ أن تسميه علة، كقول الله سبحانه وتعالى في المحرمات: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي في حجوركم، فلا يفهم أنها إذا لم تكن في الحجر فإنه يباح، لا، وإنما ذكر هذا للأغلب، ولهذا لا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا، فلنقول الحكم يدور مع علته، فإن كان في الحجر فنعم وإلا فلا. كذلك مثلا خروج عن الحاكم الظالم، نحن نعلم أن من علل عدم الخروج عن الحاكم الظالم المفاسد وكذا وكذا. طيب لو خرج عليه بلا مفسدة الحاكم الظالم الفاسق، هل يكون، وهذا غير متصور، لك لو افترضنا، هل يكون هذا جائزا؟ الجواب لا يكون جائزا. أو لو عزل من غير مفسدة كما يقال الفاسق، نقول هذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا وعزل نفسه هذا موضوع آخر، إذا وعزل نفسه هذا موضوع إيه؟ آخر. طيب قاعدة: الحكم إذا علق على وصف، ولهذا أخواني فيما مضى نفرق بين إيه؟ بين العلة والحكمة. تعليق الأمر على علة، إذا زالت العلة زال الحكم، لكن قد يكون من حكم الأمر، من حكم الأمر مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهل إذا انتفت حكمة من هذه الحكم أو انتفى شيء من هذه نقول إذا الحكم يلغى؟ يعني نحن مثلا نقول إيه؟ مثلا الزنا يؤدي إلى اختلاط، من مفاسده أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، من مفاسده أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فمن حكم النهي عن الزنا حتى لا تختلط أنساب. طيب لو واحد زنى من غير اختلاط أنساب، لو واحد زنى أصلا من غير أن ينزل، أو من غير أن ينزل في المرأة ينزل خارج المرأة، هل نقول خلاص انتفت؟ لا، هذه من الحكم، مثل كما قلنا مسألة الخروج أو المظاهرات أو كذا، حتى ولو لم يحصل فيها شيء من هذا. طيب قاعدة: الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل قابل لهذا الوصف. الحكم إذا علق على وصف، علق على علة، علق على شرط، علق على زمن، علق على مكان، فلا بد أن يوجد هذا الوصف حتى يثبت الإيه؟ حتى يثبت الحكم. فالحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل قابل لهذا الوصف. في سائمة الأنعام كذا، يبقى لابد من وجود الايه؟ الوصف هذا، أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فلا يتعلق الحكم بذلك في السائم. نعم. قاعدة: فرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام. نعم، فرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب. تطمئن إليه النفس يعني ثبوتا واستدلالا، ولا الإنسان ما يوجب بمجرد إيه؟ بمجرد دليل ضعيف، يوجب على الناس بمجرد دليل ضعيف، أو دليل أو شيء دليل لا يدل دلالة صريحة على ما أريد أن أستنبطه من إيه؟ من أحكام، فأحرم على الناس أشياء بأدلة ضعيفة، أو بوجه أستنبطه يكون وجها ضعيفا. إنما التحريم على نفس شيء سهلا. ولهذا الأوائل من العلماء كانوا يتحرزون من إطلاق المحرم وكانوا يقولون في ما شأنه يعني ذلك أكره ذلك لا يعجبني هذا ولا يقول حرام إلا إذا ثبت الدليل بالتحريم الذي تطمئن إليه النفس. قاعدة: اليقين لا يزول بالاحتمال. صحيح. قاعدة: ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتباعد أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا. ليس في شريعة محمد حيوان تتباعد أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا. فلا نأتي مثلا الخنزير نقول رأسه نجس وفخذه حلال، هذا إذا كان المراد اللحم. أما إذا قصدنا الجلد والشعر وكذا فهذا له أحكام خاصة تخصه، فالجلد إذا دبغ طهر، أما من غير دبغ فلا يطهر، فلا يأخذ حكم اللحم. نعم. وإنما له وجه يتعلق فيه مع اللحم ووجه يتعلق فيه مع الشعر. نعم. أنت قلت على ألسنة العوام، خلاص يكفي يكفي. إيه نعم يكفي. لحم نجس، أي لحم نجس ولعاب نجس، لكن أيضا جلده فيه خلاف، فيه خلاف. نعم. قاعدة: الأصل في الأمر الوجوب، يعني إلا لقرينة. نعم. قاعدة: العام يحمل على الخاص باتفاق العلم فيخرج منه الصور التي قام عليها دليل التخصيص. إما أن العام كله يحمل على الخاص فيأتي خاص يرفع دلالة العام ونعمل به الخاص، وإما أن العام يكون له مفردات فيأتي مخصص لبعض أفراد فيبقى الباقي على العموم ويخصص هذا الايه، ويخصص هذا المفرد. مثلوا له بالإشارة بين السجدتين فإنهم يقولون هذا لا تعارض بينه وبين رفع الإصبع في الصلاة التشهد، لأن يعني رفع الإصبع في التشهد لا يتعارض مع رفع الإصبع في الصلاة، إذ التشهد من الصلاة فهي مفرد مفردات هذا العام، فإذا كان رفع اليد في الصلاة فلا يتعارض هنا مع هذا. قاعدة: لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين مع نوع. طيب هذا سبق. قاعدة: النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب. النبي إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس وجوب، يبقى فعل خلافه للجواز، ده محتمل، ومحتمل فعل خلافه للتخصيص، أي أنه لا يدخل في هذا الأمر فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتمال التخصيص أو لبيان الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليدل على الجواز. نعم. الايه؟ هذا اذا قلنا نرفع القول كله فياتيك واحد يقول لا احنا هذا القول لا يعارض الفعل، لكن احنا بنبين كيفيه الامر اذا امر بامر وفعل خلاف. الامر ده محتمل يكون وجوب، ومحتمل يكون للايه، ومحتمل يكون للاستحباب. طيب هنا اذا فعل النبي بخلافه دل هذا على انه ليس بواجب، اذ لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. تمام. اما مساله لو انا اقول لك ارفع الامر كله، هنا تاتي مساله انه الفعل الخاص لا يعارض الايه، الامر او القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للامه. نعم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء مما مست النار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمر بالوضوء مما مست النار، ثم ترك الوضوء مما مست النار وأكل من كتف شاة وأكل من هذا وأكل معه الصحابة. إذا نقول يبقى الأمر على الاستحباب أو يكون فعله دالا على الجواز ويبقى إذا توضأت خير. نعم. قاعدة: أصل بعض العلم أصلا ليس بأصل، ومال إليه الشوكاني، وهو أن النبي إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل خاصا به. لكن أنا أقول هذا الآن، وهو أن الشوكاني هو الذي نصر هذه القاعدة التي قلتها أنت، فالشيخ جبهوت يقول: وهو أن أصل بعض العلم أصلا ليس بأصل، ليس بأصل، ومال إليه الشوكاني في كثير من المسائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل خاصا به، ده مطلقا. يعني مثلا زي الأكل مما مست النار، خلاص يبقى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب انت يعارضك الآن أن الصحابة أكلوا وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب، وهذا ضعيف، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإذا عارض قوله فعله فإذا أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قانونا فعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة، وهو السنة الفعلية. يبقى ليس مطلقا، أحيانا يقول النبي قولا ويفعل فعلا ويكون خاصا إذا دل الدليل على ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أن يتزوج الرجل أكثر من 4 نسوة، كذلك القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 نسوة، دل الدليل على هذا على الاختصاص. النبي نهى أن المرأة تنكح بلا ولي، لكن جاء وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إيه إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم نعم، قد خصية الدليل بس فقط وفقط وفقط الدليل، لأن الأصل هو أن النبي يدخل في جملة التشريع، لكن إذا دل الدليل على الخصية. نعم. قاعدة: كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو حكمة، يعني فهو مبني على الحكمة، الشريعة كلها مبنية على الحكمة، علمت تلك الحكمة أو لم تعلم. قاعدة: نؤمن ولله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. نعم، لأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ولهذا افعل الأمر ولا تسأل، واجتنب النهي ولا تسأل، لا تفتش بقى الأمر هذا للوجوب أو للاستحباب، النهي هذا للتحريم والكراهة، أنت افعل لأن البركة كلها في ذلك. أنت أحتاج أنا أفرق بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه؟ لما أجي أنزل أحكاما، لما أجي أؤثمك لا أؤثمك بمستحب ولا أؤثمك بمكروه، لما أجي أبدعك لا أبدعك بخلاف أولى. يبقى هنا نحتاج الأمر إلى إيه؟ نحتاج إلى إيه؟ نحتاج حال إسقاط الأحكام على الأشخاص، لكن حال الفعل والاجتناب، نهى النبي عن شرب قائما، خلاص انتهى عن شرب قائما، إن احتاجت أشرب قائما مرة أو شيء، أنام على جنب اليمين يبقى أنام على جنب اليمين، لا تدري ما فيه من الخير، قد يعني تظهر حكمة بعد ذلك يتبين أن أكثر الأمراض أننا ننام عن جنب اليمين. الله أعلم، الله أعلم. الوضوء قبل النوم، واخد بالك؟ فالشاهد أننا نقف مع الأمر المتفرين والنهي منتهين، زي مثلا ما يقولك يعني بعض الإخوة لك مثلا المشايخ دول مثلا ده هي مخالفات بس مش بدعة، وواحد تاني مشغول قوي هو المسألة دي مثلا من الأمور الفقهية ولا من الأمور العقدية، وبعدين واحد تالت ينشغل يبحث في الكتب عن ذل العالم عشان يقولك تم هدى زيدة، إذا كنت تبدع هنا بدع هنا، كل هذا من أجل إيه؟ من أجل أن يبرر. طيب أنت الآن ما تقف يا مخالفة ولا بدعة، مش أنت بتقول مخالفة؟ تمام مخالفة، وهل يليق بشيخ أن يخالف سنة ثابتة؟ ما يليق به. لكن يمكن شيخ ما يعرفش. أحسن، صح فعلا، يمكن ما يعرفش، جزاك الله خير، يلا اركب على حسابي وروح قل له. طيب السؤال بقى، إذا عرفته ولم يرجع، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يصلح تتلقى عنه علم أم لا؟ لكن خليها مخالفة، تمام، خليها انه ممكن ما يعرفش فعلا، وارد جدا الانسان يعرف عن شيء حتى ولو كان اماما ولا يدري، لكن لا تبقى طيلتك كل ما يجي واحد يكلمك تقول ايه بس اصله خطا مش بدعه، اصل ما نعرفش وعارف ولا لا، وانت ساكن جنبه تكلم عليه ومصر برضه ان يمكن ما يعرفش، وما انت شغلتك ايه؟ شغلتك ايه؟ روح قبل ايده، قبل راسه، فضلت الشيخ يا من لك فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى وكذا، علمتنا فضلت الشيخ أننا نتبع ذلك في كل مسألة. بالنسبة لمسألة كذا يا شيخ، أليس بأدب بلاش تقترح عليه، ما تصولش، خفض صوتك، حط نظرك في الأرض، خد كل الوسائل، لن نمنعك من هذا، أليس هذا يا شيخ يخالف قول النبي كذا وكذا؟ أنا ده فاهم يا شيخ ولا أنا فاهم غلط يا شيخ؟ شوف كل ده. السؤال بقى ماذا بعد ذلك؟ السؤال ماذا بعد ذلك؟ وإذا بقيت مصرا على تلقي المخالفة، فغيرك برضو من جماعة تانية هيبقى مصرا برضو على الشيخ مع المخالفة، تيجي انت تقول له يا أخي أما وقد ظهرت المخالفة، أما وقد ظهر كذا، لا ينبغي يا أخي أن تقلد الأشخاص يا أخي، وفضلتك وقعت بذلك ليه؟ ما هو نفس المسألة، ما هو نفس المسألة، وعليه الأمر والنهي ينبغي التزامهما، تمام، سواء كان مستحبا زي المكروه. بعض الناس يقول لك اصل مكروه، يعني ايه مكروه؟ مش فاهم، مكروه لمين؟ مكروه لمين؟ مكروه لاحد العلماء ولا مكروه للشارع؟ مكروه للشارع، بس يا شيخ الاسلام مش هيأثم. هذه قاعده ما عرفها الصحابه ولا عرفها التابعون، هذه قاعده عرفها البطالون، عرفها الذين لم يتربوا في احجار طلبه العلم، عرفها الذين لم تباشر السنه قلوبهم ولم يعش مع السلف. أقف مكروه محرم، أنا نهى النبي خلاص، نهى النبي مسألة، نهى النبي يبقى انتهي، مكروه محرم ده حاجة ثانية. نعم، ليه يا أخواني؟ لأن حمى المحرم المكروه، وحمى الواجب المستحب. لهذا لما قال الرجل النبي وحديثه في الصحيحين يترك السنة، أيعقل يا أخواني يعقل أنا أصدق في صلاة الفجر وأقوم قبل الأذان وأتوضأ وآتي الصلاة لأحرص على الصف الأول وأدخل كده هو خلاص أعد والناس بتصلي السنة وأنا عارف إني دي سنة وهكذا، أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ مستحيل. أنا إن صليت بخشوع وحرصت على الصلاة فعلا وصدقت بهذا سوف يؤدي هذا إلى صلاة السنن، هذا معروف. ولهذا لما سئل أحمد عن من يترك السنن ماذا قال؟ قال هذا رجل سوء. سوء يعني مش آثم، لكن رجل سوء ليه؟ لأن هذا ينطوي على عدم رغبة في الخير، هذا سيفضي أمره إلى السوء، هذا سيفضي أمره إلى السوء. نعم، فدي مسألة مهمة انتبهوا لها، مش القاعدة يا إخواني إن وقع واحد وقع في بدعة وهيجي لك واحد تاني برضو لك شركة أكبر ولا أصغر، طالما شيخ وشركة أكبر والحال بالنبي يعني شركة أكبر يعني كده خرجنا من الإسلام يا شيخ؟ لا يا أخي ما خرجت من الإسلام، لكن يوشك أن تخرج، فإنك ما حلفت بغير الله إلا وأنت تعظم، وأنت مش معك بقى ترمومتر تعظيم أقل تعظيم مساوي تعظيم أعلى. فقد إيه الفرق يا أخواني بين تميمة شركها أصغر وتميمة شركها أكبر، بين حلف شركه أصغر وحلف شركه أصغر، بين قتل لا سرقت، بين كونها أصغر وأكبر، بين قولي طوبة دي شهر مش عارف إيه الأصغر والأكبر. ألا أنت هتخليني على برزخ بين الأصغر والأكبر لعلي ألتفت يمينا شمالا فأقع في الأكبر؟ منهج من هذا؟ هذا منهج من؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما تركته قيام الليل، خلاص وصلت انتهت. ده احيانا مش بالكلام، يدخل الرجل ثائر اللحية والشعر بس ينظر اليه النبي بس كده، بس كده عرف وجهه. يوم يذهب الرجل يخرج ويصلح راسه وشعره وياتي مباشره ده مجرد بس نظر. هو حرام يعني واحد هو التسريح واجب ولا ايه؟ هو التسريح واجب؟ الحديث اللي مر معنا في ابن ماجه ولا فين لما قال صحابي لما جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من فمه رائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستاك؟ فقال أفعل يا رسول الله. يا سلام أفعل يا رسول الله ولكنني لم أطعم منذ 3 أيام. أفعل لكن أنا عذري لم أطعم. لكن شوف الاستجابة. مش قالوا هو صلاة عن السواك واجب ولا مستحب وهل ونعم بقى بحث بالسواك؟ خلاص أفعل يا رسول الله ولكنني لم أطعم منذ إيه؟ منذ 3. يبقى إذن مع الأمر وأنا ما جيش أقول بقى أصل الشيخ ده أخطأ أصل الشيخ ده مش مبتدع واخد بالك. ونلف في البلاد بقى متى يخرج الرجل من السنة؟ هو شغلك متى يخرج الرجل من السنة؟ متى يخالف الرجل السنة؟ الأول أنا شيخ أعلم بقت أنا وظيفتي تشرب بالشمال اشرب باليمين واخد بالك. تعطس ولا تحمد أعلمك تحمد. ثوبك تجرجره أخي ارفع ثوبك فأنا أتقى لربك وأنقى ثوبك. عمر بن الخطاب ما بحثش المطلق المقيد في رفع الثوب هل الخيلاء كذا وإذا كان غير الخيلاء كذا. الأبحاث يا أخواني لما نيجي نسقط أحكاما فأنت ماشي في البلاد ما تخرج الرجل من السنة واخد بالك. ما تمشي في البلاد لماذا يخالف الناس السنة؟ حاجة عجيبة يعني الواحدة ما يقول ما يا جماعة أنا أخطأي ما تخرجش من السنة روح تصدقوا حد إن أنا طلعت من السنة أنا يا جماعة بس مخطئ بس إيه ده؟ أو طالب يقول شيخي مخطئ فقط. ودي مسالك كما قلنا هذه مسالك يتربى عليها العلماء. ولهذا العالم الذي ينضبط بالسنة يرقب طلابه فيه ذلك يرقب طلابه فيه ذلك. يبقى قدامك ابن باز تشوفه طبعه بيتحرك هو بيحرك من اول التشهد ولا من عند اول التشهد ولا كذا ان امر مبنى على السنه. لما يجي يتسوق بالشمال ولا باليمين واحد ينقل هذا لما يجي ينسب لما بيصلي هو قاعد بيصلي متربع ولا بيصلي كهيئته للصلاه وكذا ليه؟ لانه امره محمول على السنه. لكن تيجي بقى انت في الاصول نفسها وقت او لا أنت خالفت ولا لا خالفت هذا الباب الأول الذي ينبغي أن تحرص عليه. نعم قاعدة البناء على اليقين وطرح الشك قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن. ولها فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما مقي فمتى أخر سن حلت عنه إشكالات كثيرة من وساوس وشكوك وهذا من بركة كلام رسول الله. ويدل عليها ما جاء في حديث حديث عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته طبعا هو في بعض الروايات أنه الذي سأل فلذا شك للنبي فقال النبي لا يخرج من صلاته أو لا ينفلت من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد إيه أو يجد ريحا. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين فليبنى على ما استيقن فليتحرى. لذلك في مسائل الرضاعة نبني على هذا اليقين في مسائل الطهارة نبني على اليقين. وما اليقين؟ اليقين ما تقنت منه فتي سواء كان الطهارة ولا الحدث. فلو أن على يقين أنني طاهر توضأت ثم شككت في النقض فأنا على أصل الطهارة. طب أنا على يقين من الحدث لن شككت هل تطهرت أم لا فنطل إيه فنطرح فيقوى امرأة التي أرضعت 4 أو 5 مرات يبقى اليقين هو 4 وتطرح 5 وهكذا. فكل مسألة من هذه المسائل نطرح فيها الشك ونعمل على إيه على اليقين أو غلبة الظن. يقول وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.